السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر ويقدم نشرة الأخبار. أعلن مصدر في وزارة الداخلية العراقية وآخر طبي اليوم السبت إطلاق سراح رجل الأعمال الهندي الجنسية جان سينغ بعد إصابته بجروح خلال محاولة خطفه من مقر عمله في وسط بغداد. وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن سينغ تلقى العلاج في مستشفى اليرموك دون أن يوضح كيفية الإفراج عنه. من جهته أكد مصدر طبي في مستشفى اليرموك أن رجل الأعمال الهندي تلقى العلاج في المستشفى بعد إصابته بجروح جراء تعرضه للطعن وغادر المستشفى مع عدد من زملائه من العاملين في الشركة بعد تضميد جراحه. وكان مصدر في وزارة الداخلية العراقية أعلن في وقت سابق اليوم خطف رجل الأعمال الهندي من مقر الشركة التي يديرها في حي المنصور وسرقوا مبلغ 150 ألف دولار أمريكي. أعلنت مجموعة المتشدد الأردني أبو مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم القاعدة في العراق في بيان نشرته على شبكة الإنترنت، أعلنت السبت مسؤوليتها عن خطف القائم بالأعمال الجزائري في بغداد. وكان مسلحون مجهولون خطفوا الخميس القائم بالأعمال الجزائري في حي المنصور علي بلعروسي ودبلوماسيا جزائريا آخر يدعى عز الدين بلقاضي. دان العراق اليوم السبت سلسلة التفجيرات التي وقعت في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر والتي أودت بحياة 88 شخصا على الأقل وإصابة نحو 200 آخرين بجروح حسب آخر حصيلة للضحايا. وفي إدانته للتفجيرات قال رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري: نتمنى أن تنجح القوات المسلحة المصرية في محاربة آفة الإرهاب التي تهدد سلام العالم بأجمعه، مضيفا أنه ينبغي على جميع الحكومات والمسؤولين إدانة الإرهاب والوقوف صفا واحدا لمحاربته بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. وكان منتجع شرم الشيخ شهد ليلة الجمعة السبت عددا من التفجيرات التي نفذت بسيارات ملغمة في سوق سياحية وفنادق. مزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة المصرية.
وصلت أعداد القتلى في حوادث تفجيرات شرم الشيخ إلى 83 قتيلا وقارب عدد المصابين من 200 مصاب. الرئيس المصري حسني مبارك أكد في بيان رسمي تصميم مصر على محاربة الإرهاب وقال:
أؤكد التصميم على ملاحقة الإرهاب وما يمثله من تطويع لوطن آمن وتهديد مباشر لأرواح أبنائه وأرزاقه. سوف تستمر معركتنا ضد الإرهاب بكل ما لدينا من قوة وحزم وعزيمة، لن نخضع لابتزازه أو نهاجم، وسنحمي أمن مصر واستقرارها ومستقبل أبنائها من تهديداته ومخاطره.
وتلقى الرئيس المصري برقيات عزاء في ضحايا الحادث من زعماء العالم. وفي المقدمة الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي أكد على مساندة الولايات المتحدة لمصر في حربها ضد الإرهاب. وبعث الرئيس الفرنسي جاك شيراك والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ببرقيات مماثلة إلى الرئيس المصري. معظم ضحايا الحادث من المصريين وبينهم ضحايا أسبان ومن أوكرانيا وبريطانيا وقطر والسعودية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وفي الفاتيكان دان البابا بنديكت السادس عشر اليوم السبت التفجيرات التي وقعت في منتجع شرم الشيخ المصري باعتبارها أعمالا حمقاء، ودعا أولئك الذين يقفون خلف التفجيرات إلى إلقاء أسلحتهم. وجاء في برقية عزاء إلى أسر ضحايا التفجيرات أن البابا إذ يدين تلك الأعمال الحمقاء فإن قداسته يناشد الجميع ضرورة نبذ طريق العنف الذي يتسبب في الكثير من المعاناة للسكان المدنيين وأن يسيروا بدلا من ذلك في طريق السلام بحسب تعبيره. وفي رام الله نددت وزيرة الخارجية الأمريكية الزائرة كوندوليزا رايس السبت بعمليات التفجير التي ضربت شرم الشيخ ووصفتها بأنها مجنونة. وأضافت رايس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: في هذه الأوقات العصيبة تقف الولايات المتحدة إلى جانب حليفتها مصر، وسنواجه معا ونهزم هذه الآفة التي لا تعرف حدودا ولا تحترم أي مبادئ بحسب تعبيرها. من جهته دان عباس التفجيرات قائلا:
لابد من أن أقدم تعازيا حارة أولا للرئيس حسني مبارك وللشعب المصري ولأسر الضحايا، وتمنياتي بالشفاء العاجل للجرحى نتيجة العمل الإرهابي الإجرامي والذي ندينه بشدة، كما أدنا كل الأعمال الإرهابية التي وقعت في كل من لندن وتركيا وبيروت.
على صعيد آخر، أشادت رايس بالجهود الفلسطينية لضمان الأمن قبيل الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وقالت إن الجانبين ينسقان جهودهما لكن ما زال هناك الكثير مما ينبغي عمله. وفي هذا الصدد نقلت رويترز عنها القول إنه بعد الانسحاب من غزة فإن الولايات المتحدة تريد التأكد من أن القطاع لن يبقى مغلقا وأنه سيكون له منفذ إلى الضفة الغربية. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، في مستهل هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر تقبلوا أجمل تحية من معدها حسين سعيد ومن مخرجها نبيل خوري. نبدأ مواد هذه الفترة كالمعتاد بهذه المتابعة للشأن العراقي عبر ملف إخباري عده ويقدمه لكم فارس عمر.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ومن أبرز عناوين الملف: الجعفري يتعهد بالعمل على مدار الساعة لتحسين الوضع الأمني واستمرار الخلاف حول شكل الحكم في لجنة الدستور. تفاصيل الملف من إذاعة العراق الحر. تعهد رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري بالعمل ليلا ونهارا من أجل تحسين الوضع الأمني، وقال الجعفري إن مسؤولية تقع على عاتق الحكومة والشعب في التصدي للإرهاب، واصفا الإرهاب بأنه عدو الجميع ولا يفرق بين الطفل والعجوز أو الرجل والمرأة. وكان الجعفري التقى في مقره الرسمي في بغداد بعائلات ضحايا العملية الانتحارية في منطقة بغداد الجديدة التي أوقعت عشرات القتلى، بينهم عدد كبير من الأطفال واليافعين. وقال الجعفري لـ70 مواطنا من عائلات الضحايا بينهم 30 طفلا:
هؤلاء إذا كانوا عن طريق أخذ أطفالنا يريدون يحولوننا إلى ناس تعساء، إرادتنا ضعيفة منكسرين، ونتخلى عن مسؤوليتنا، لازم نشعرهم أمام الله وأمام شعبنا، نشعرهم بأنه هاي الأشياء راح تخلينا الحمد لله نزيد إيمان. يجب أن نأخذ حقوق هؤلاء ويجب أن نمنع هدر بقية الدماء وبقية الأطفال، ما ينبغي أن نتراخى أبدا، يجب أن نصر ونمشي بهذا الطريق.
وأشاد الجعفري بالجهود التي تبذلها قوى الأمن العراقية لتطوير قدراتها على حماية أمن المواطنين وتحقيق الاستقرار. وأعرب رئيس الوزراء عن تفهمه للمصاب الذي نزل بذوي الضحايا ومعاناتهم، ولكنه شدد على ضرورة الالتزام بسيادة القانون وأهمية استقلال القضاء لضمان سير العدالة. وأوضح الجعفري:
احنا ما نحب يعني نعتدي على احد، بس نطبق القوانين العادلة لحفظ سلامة المواطنين اولادنا ونسائنا وكرامتنا، لذلك نطبق القضاء العادل بإذن الله تعالى.
وحول محاكمة صدام حسين واركان نظامه، اكد رئيس الوزراء ان حكومته دعت قضاة المحكمة الخاصة الى التسريع للتسرع في اعداد ملف القضية لبدء المحاكمة. وقال الجعفري:
جرائم صدام حسين ما نختلف عليها، بس إن أيضا تقدروا حرص الدولة أنه يصير القضية ضمن السياق القانوني، وإحنا هم بالمناسبة تابعنا القضاة والقانونيين، إحنا نقول إحنا مع القانون، السلطة القضائية مستقلة، بس كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية كن تفهم أنها تستمد شرعيتها من خلال الشعب العراقي، ويجب أن تعمل على أساس ما يراه الشعب العراقي.
وأوضح رئيس الوزراء أن حكومته ستطلب من السلطة القضائية أن تعجل بسير التحقيق وإجراء المحاكمة لإصدار الحكم العادل وفق مبدأ القصاص على قدر الجناية. نواصل تقديم الملف من إذاعة العراق الحر. رفضت لجنة إعداد الدستور مقترحا يدعو إلى منح الكرد في الدستور الجديد حق إجراء استفتاء على تقرير المصير. وأعرب أعضاء في اللجنة عن مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى انفصال الكرد وإقامة دولتهم الكردية المستقلة. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن عضو اللجنة بهاء العرجي قوله إن لجنة صياغة الدستور رفضت هذا المقترح وهو لن يكون جزءا من الدستور على الإطلاق بحسب العرجي. كما استمر الخلاف داخل اللجنة حول شكل الحكم في العراق وخاصة مطالبة التحالف الكردستاني بتطبيق النظام الاتحادي أو الفيدرالي. ودعا ممثلون عن السنة علقوا عضويتهم في اللجنة إلى إعادة النظر في النصوص الدستورية التي تقر بمبدأ الفيدرالية، محذرين من خطر تفتيت العراق على حد رأيهم. واعترف عضو اللجنة حسيب عارف باستمرار الخلاف حول هذه القضية معربا عن الأمل بالتوصل إلى صيغة توافقية. وفي حديث لإذاعة العراق الحر قال حسيب عارف:
حقيقة أكو قضايا خلافية لم ينجز لحد الآن النظر فيها بشكل كامل. مسألة شكل النظام، يعني هو اللي هل نأخذ بالنظام الاتحادي أم النظام اللامركزية اللي المحافظات أو غير من الأشكال الأخرى للنظام، هذه لازالت مدار نقاش ومدار جدل. وشكلت لجنة خاصة بهذا الموضوع اسمها لجنة الحوار الدستوري ترأسها السيد قاسم داود.
قاسم داود من جهته حاول تبديد المخاوف من أن يؤدي النظام الاتحادي أو الفدرالي إلى تقسيم العراق على أسس طائفية وعرقية. وأشار داود إلى أن العراقيين عانوا من سلبيات النظام المركزي منذ تأسيس الدولة العراقية قبل حوالي 85 عاما. وقال قاسم داود في حديث خاص لإذاعة العراق الحر:
النظام الفيدرالي للعراق هو إعادة لتنظيم العراق وليس تقسيم للعراق وتعزيز، وحتى وفق لمبدأ فقهي معروف هو حكم الناس أو السكان لأنفسهم بأنفسهم.
واعتبر داود أن النظام الفيدرالي دعامة من دعامات الوحدة الوطنية وحارس من حراس النظام الديمقراطي بحسب رئيس لجنة الحوار الدستوري التي شكلت لتسوية الخلافات في وجهات النظر داخل لجنة كتابة الدستور. وفي هذا السياق أشار رئيس اللجنة همام حمودي إلى أن الصيغة المتوقعة ستنص على أن العراق يتألف من محافظات وأقاليم ويترك تشكيل أقليم إلى سكان المحافظات ذات العلاقة لتقرير ذلك باستفتاء. في غضون ذلك قررت لجنة صياغة الدستور تأجيل النقاش حول الفيدرالية وغيرها من النقاط الخلافية إلى حين عودة الأعضاء السنة الذين قاطعوا أعمال اللجنة. مستمعينا الكرام، ما زلتم مع ملف العراق. قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في تقرير إلى الكونغرس أن العراق يتقدم نحو الديمقراطية رغم أعمال العنف المستمرة في البلاد. ويتضمن التقرير أشمل تقييم للوضع في العراق والمشاكل التي يعاني منها على الجبهات السياسية والاقتصادية والأمنية. وأشار التقرير الذي يقع في 23 صفحة إلى أن غالبية القوات العراقية ما زالت غير قادرة على مواجهة المسلحين بكفاءة عالية. وأوضح التقرير أن العامل الحاسم هو بلوغ المرحلة التي سيكون فيها تدريب القوات العراقية وتسليحها على مستوى يتيح لها تولي المسؤولية الرئيسية عن الأمن. ولم يبين التقرير متى على وجه التقريب سيتحقق ذلك. وأبدى قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في محافظة الأنبار الميجر جنرال ستيفن جونسون موافقته على هذا التقييم، مشيرا إلى تمركز قوة تعدادها 10,000 جندي عراقي في القطاع الذي يقوده. وقال الجنرال الأمريكي إن هذه القوة غير قادرة في هذه المرحلة على تنفيذ عمليات عسكرية بمفردها. وكان مدير التخطيط الاستراتيجي في هيئة الأركان الأمريكية اللفتنانت جنرال والتر شارب أوضح أن القرارات التي تحدد متى يمكن للقوات العراقية أن تتسلم مسؤولية الأمن من القوات الأمريكية ستعتمد في جانب منها على تقدير القادة العسكريين الأمريكيين. ويبلغ تعداد الجيش العراقي حاليا نحو 76,700 جندي، فيما يبلغ تعداد قوات الشرطة حوالي 95,000. وأفادت وكالة أسوشيت بريس أن الضباط الأمريكيين أوجدوا طريقة لتقدير جاهزيتهم القتالية. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نبلغ نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
ألوم العيد وقلب الهواء
لم تبجي فاكم ألوم العين وقلبي هواكم سهر ليل تعلم تبجي فاكم
تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم
ألوم العين وقلبي هواكم ألوم
سيداتي وسادتي عودة إلى فارس عمر وهذه المتابعة لمستجدات الوضع الأمني ليوم السبت.
نرحب بكم مجددا وننتقل إلى الملف الأمني. قالت مصادر الشرطة في بغداد أن مسلحين قتلوا ضابطا في وزارة الداخلية، ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن نقيب الشرطة محمد العبيدي قوله أن المقدم عبد القادر وهاب قتل في سيارته حين كان عائدا إلى عائلته ليلة الجمعة. وتعرضت دوريات الشرطة إلى هجمات في أنحاء متفرقة من بغداد، وأكدت مصادر الشرطة أن هذه الهجمات وقعت صباح السبت ضد قوى الأمن في مناطق بغداد الجديدة والدورة والسيدية. وقال مقدم الشرطة صباح حميد أن جثة رجل في الخمسينات من العمر عثر عليها في ضواحي بغداد، مشيرا إلى أن القتيل كان معصوب العينين وقد مزق الرصاص جسمه. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر في وزارة الداخلية أن رجل أعمال هنديا أصيب بجروح عندما اقتحم مسلحون مكتبه في منطقة المنصور في بغداد يوم السبت وسرقوا 150 ألف دولار بعد الاعتداء عليه. وفي محافظة الأنبار نقلت وكالة الصحافة الألمانية عن شهود أن 3 جنود أمريكيين قتلوا عندما انفجرت عبوة ناسفة على جانب الطريق أثناء مرور آليتهم شرقي مدينة الفلوجة. وقال الشهود أن الانفجار أدى إلى تدمير العربة العسكرية ومقتل الجنود 3 الذين كانوا على متنها. وسارعت القوات الأمريكية إلى تطويق مكان الحادث، ولم يصدر عن الجيش الأمريكي ما يؤكد وقوع الهجوم. وفي الخالدية قال شهود أن مسلحين هاجموا صباح السبت قافلة عسكرية أمريكية وأشعلوا النار في إحدى الآليات. وقامت القوات الأمريكية في أعقاب الحادث بغلق الطريق المؤدي إلى الأردن وسوريا ودهم عدد من البيوت القريبة من مكان الهجوم. وفي محافظة بابل عرضت شرطة المحافظة مسلحين اعترفوا بارتكاب أعمال عنف، فيما ألقي القبض في اليوسفية على أكثر من 20 مسلحا بينهم 8 مصريين. التفاصيل في التقرير التالي.
داهمت قوات العقرب التابعة لقيادة شرطة بابل أوكار المسلحين في منطقة اليوسفية، وذكر الناطق الإعلامي باسم هذه القوات أن العملية تمت بناء على معلومات استخباراتية، وقد أسفرت عن اعتقال 22 مسلحا من بينهم 8 يحملون الجنسية المصرية، وقد اعترف أحدهم بانتمائه إلى وحدات فدائي صدام المنحلة، وأن اشتباكات مسلحة حصلت بين الجانبين أدت إلى جرح أحد أفراد القوة المهاجمة فيما ضبطت، والكلام دائما للناطق الإعلامي، كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأحزمة ناسفة ومتفجرات. في غضون ذلك شنت قوة مشتركة من شرطة المسيب والقوات متعددة الجنسيات حملة مداهمة في قضاء المسيب، وقد أسفرت العملية عن اعتقال مجموعة من المسلحين احتفظت بهم القوات متعددة الجنسيات، فيما صادرت الشرطة العراقية 6 عجلات ضبطت بحوزتهم. من جانبها عرضت قيادة شرطة بابل 17 مسلحا أمام وسائل الإعلام من بينهم أمراء وسيافين أدلوا باعترافاتهم عن عمليات خطف وقتل وتفجير قاموا بها لحساب جهات عدة. علي الرباعي، إذاعة العراق الحر، الحلة.
وفي محافظة ديالى انفجرت عبوتان ناسفتان في مدينة المقدادية، فيما ألقت قوى الأمن القبض على سعوديين كانا يقودان سيارتين مفخختين. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
تمكنت القوات الأمنية العراقية في مدينة بعقوبة من إلقاء القبض على سيارتين مفخختين، وأكد مصدر أمني طلب عدم ذكر اسمه أن السعوديين كانا يقودان السيارتين والتحقيق مستمر معهما. كما دهمت مفارز مشتركة من القوات الأمنية العراقية في جرف الملح شرق بعقوبة دورا سكنية للبحث عن مطلوبين يشتبه بتنفيذهم عمليات مسلحة. وعلى ذات الصعيد قامت مجموعة مسلحة مجهولة بتفجير أحد الأضرحة في غرب بعقوبة، ومن جانب آخر ألقت مفارز الشرطة في مدينة بعقوبة القبض على 4 أشخاص مسؤولين على اغتيال عناصر من الشرطة العراقية في مدينة بعقوبة، واعترفوا بتنفيذهم عمليات القتل. وفي مدينة الخالص نفذت مفارز مشتركة من القوات الأمنية العراقية حملات مداهمة وتفتيش لأحياء بالخالص، واعتقلت عناصر يشتبه بتنفيذها عمليات ضد المؤسسات الأمنية العراقية والقوات المتعددة الجنسيات. وإلى هناك في مدينة المغداد انفجرت عبوة ناسفة كانت موضوع على الطريق العام بالقرب من إمام ويس شرق المغدادية. كما انفجرت عبوة ناسفة أخرى وسط المدينة استهدفت محلات للحلاقة النسوية وأسفر عن أضرار بالمحلات. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ومن ديالى إلى محافظة نينوى، حيث قتل 2 من أفراد الشرطة العراقية في انفجار عبوة ناسفة في أحد أحياء الموصل، وقتل مسلح أثناء هجوم على أفراد من الشرطة العراقية كانوا يسافرون بملابس مدنية. حول الوضع الأمني في محافظة نينوى وافانا مراسلنا بالتقرير التالي.
في القسم الغربي من مدينة الموصل هاجمت جماعة مسلحة أفرادا من رجال الشرطة العراقية كانوا مسافرين بملابس مدنية وفي سيارة مدنية، وقام رجال الشرطة بالتعاون مع جنود القوات متعددة الجنسيات بصد الهجوم، وقتل أحد من سمتهم تلك القوات بالإرهاب، كما واعتقلت 6 آخرين منهم. وفي محلة باب الجديد تم العثور على 3 جثث مجهولة الهوية. وفي حي يرموك في الساحل الأيمن لنهر دجلة بالموصل قتل شرطيان عراقيان وجرح شرطي آخر بفعل عبوة ناسفة. هذا ولقد قتل كردي من أهالي قرية كلات في قضاء عقرة على يد مجموعة مسلحة في الموصل، كما وجرح كرديان آخران أيضا. يذكر أن منظمة قاعدة الجهاد في وادي الرافدين التي يتزعمها الأردني أبو مصعب الزرقاوي في بيان لا وزع اليوم هددت الكرد بأقصى العقوبات. من جانب آخر تتواصل المواجهات في بلدة اللعفر وبلدات بالقرب من الحدود العراقية السورية بين القوات متعددة الجنسيات والجماعات المسلحة، وتم اعتقال العديد من أفراد تلك الجماعات اليوم. وفي راوة على الحدود السورية أحكمت القوات متعددة الجنسيات قبضتها على الوضع هناك اليوم بعد سلسلة من المواجهات مع الجماعات المسلحة على امتداد الأيام الماضية. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
بهذا نصل وإياكم إلى ختام الملف الأمني.
مستمعين الأعزاء، والآن نبقى مع إياد الجيلاني وأهم عناوين صحف لبنانية.
سنة العراق يرفضون النظام الفيدرالي باعتباره ينذر بتفتيت البلاد وطمس هويتها. شريط جديد لاستجواب صدام حسين واتهامه بجرائم في حق أكراد شيعة. رامسفيلد يعترف في تقرير إلى الكونغرس بفاعلية المتمردين وضعف القوات العراقية، وحذر من تقوق النساء في الدستور. واشنطن تجمد أصول أقارب لصدام وتتهمهم بتمويل هجمات. مقتل جندي أمريكي و14 عراقيا بسلسلة هجمات، والعثور على جثث ل3 أشقاء في بغداد. الحكومة الجزائرية تسعى للإفراج عن الدبلوماسيين المخطوفين في بغداد.
بعد أن استمعنا لاستعراض لأهم عناوين صحف لبنانية من أياد الجيلاني، نتحول إلى عمان وقراءة في صحف أردنية.
في صحيفة الرأي يصف هاشم القضاء التفجيرات التي عودت بحياة مجموعة من الأطفال العراقيين بأنها كانت جريمة بشعة لا يمكن تقدير بشاعتها إلا إذا تصورنا أن الضحايا هم ابني وابنك أو حفيدي وحفيدك، وتصورنا كيف تطايرت لحومهم مع شظايا المتفجرات في وقت أدمنا فيه نحن وأدمن معنا العالم موت أهلنا في العراق، وكأن الذين يموتون لا يمتون بصلة لبني البشر. في صحيفة العرب اليوم يقول موفق محادين إن العدوان على العراق والإطاحة بنظامه وحشد قوى طائفية وإقليمية من الشيعة والأكراد لم يكسر الشروط الموضوعية التاريخية بقدر ما وضعها وجها لوجه مع معطيات الانقلاب عليها، سواء فيما يخص الكتلة السنية التي تحكم العراق منذ قرون أو فيما يخص تركيا التي عادت لشعار حق التوغل شمال العراق لحماية أمنها الإقليمي. ويمضي محادين إلى القول إن الكثيرين يبتهجون بذلك من باب النكاية والمناكفة مع الأمريكيين، لكنهم يفعلون ذلك من دون المراجعة السياسية والأيديولوجية المطلوبة التي تساعدهم على إعادة إنتاج منظوراتهم السابقة بأدوات جديدة. وتقول العرب اليوم إن الحكومة العراقية وافقت على تعيين اللواء المتقاعد أحمد سلام اللوزي سفيرا للأردن لدى بغداد بعد أن أقر الملك عبد الله الثاني بإعادة رفع التمثيل الدبلوماسي الأردني في العراق إلى مرتبة سفير، وذلك أثناء زيارة الرئيس العراقي جلال طالباني إلى عمان في أيار الماضي. وتنقل الصحيفة عن مصدر حكومي رفيع المستوى أن اللوزي سيغادر عمان بعد استكمال الإجراءات في كل من العاصمة الأردنية وبغداد، وأهمها تأمين الحماية الكاملة للسفارة الأردنية ومكان إقامة السفير الجديد والتي لا بد أن تكون داخل المنطقة الخضراء. وكانت الحكومة الأردنية أقرت قبل أسابيع تعيين الدبلوماسي سليمان عربيات قائما جديدا بأعمال السفارة الأردنية في بغداد خلفا لديماي حداد الذي سيغادر العاصمة العراقية في منتصف الشهر المقبل. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
والآن حان موعدنا وإياكم مع استعراض لأهم ما نشرته صحف مصرية عن العراق، إعداد وتقديم أحمد رجب.
تغيرت العناوين الرئيسية للطبعات الثانية من صحف القاهرة الصادرة اليوم السبت بعدما فرضت تفجيرات شرم الشيخ في الواحدة من صباح اليوم نفسها على الأحداث الرئيسية. اللافت لانتباه الصحف المصرية في طبعاتها الثانية هو السيارات المفخخة للمرة الثانية في تاريخ العنف الإرهابي في مصر، وأشارت بعض هذه الصحف إلى احتمالات مشاركة انتحاريين في العمليات التي هزت المنتجع المصري الذي اشتهر باستضافة أهم الأحداث والقمم العربية والمؤتمر الدولي الأول الخاص بالعراق. وأشارت الصحف المصرية إلى حصر مبدئي للقتلى في الحادث وقدرته ب37 قتيلا على الأقل، إضافة إلى ما يزيد على 70 مصابا. وما تزال أحداث لندن تتصدر الصفحات الأولى لصحف القاهرة صادرة السبت. صحيفة الأهرام قالت في عنوانها الرئيسية: في خطوة غير مسبوقة ببريطانيا، الشرطة البريطانية تقتل مشتبها فيه داخل محطة لمترو الأنفاق في لندن. كتائب أبو حفص المصري تعلن مسؤوليتها عن هجمات الخميس الفاشلة. ووصفت الأهرام هذه الأحداث بأنها عملا إرهابيا صريحا لا يقره منطق أو قانون أو شريعة، ولا يوجد ما يبرره مهما كانت الأسباب. وفي الشأن العراقي كتبت صحيفة الجمهورية في افتتاحيتها تقول: قطع اختطاف القائم بالأعمال والملحق الإداري الجزائريين في العراق الشك باليقين في سلامة موقف مصر وقرارها باستدعاء بعثتها الدبلوماسية من العراق بعد استشهاد الدكتور إيهاب الشريف أحد فرسان الدبلوماسية المصرية بأيد خبيثة لا تريد لمصر ولا للعراق خيرا. وقالت الجمهورية أن القرار المصري لا يعد نكوصا عن دور مصر الذي لا يقوم بمجرد إرسال دبلوماسيين مصريين إلى حكومة لا تمثل الشعب العراقي كله ولا تملك دفاعا عن نفسها حتى تستطيع الدفاع عن ضيوفها، على حد تعبير الصحيفة المصرية. أخيرا، في الوفد كتب محمد راغب يقول: اختطاف السفير والملحق التجاري الجزائريين أول أمس في بغداد جدد أحزان كل مصري على فقدان السفير إيهاب الشريف، مع أن الأحزان لم تبرح النفس لأن الشريف أعدم غدرا ولم يوار ثرى الوطن حتى الآن. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة على صحف عربية.
صبرك صبرك
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، المجلس العربي الاستشاري في كركوك الذي يضم تجمعات وكيانات سياسية عربية في هذه المحافظة عقد مؤتمرا يوم السبت، أعلن خلاله معارضته للمادة 58 من قانون إدارة الدولة المؤقت والفيدرالية التي اعتبرها وسيلة لتجزئة العراق. مصطفى محمود وهذا التقرير.
محمد خليل عضو مجلس المحافظة وعضو المجموعة العربية في حديث خاص لإذاعة العراق الحر عن أهم أسباب انعقاد هذا المؤتمر قال:
والله تقريبا كل التجمعات العشائرية العربية في كركوك والكيانات السياسية ومجالس العشائر والمجلس العربي الاستشاري اللي يضم كل هذه التجمعات والكيانات السياسية، طبعا البعض يريد أن يهمش دور السنة من خلال اغتيال الشيخ مجبل. الفيدرالية كما يعلم الجميع أنه عندما تكون الدول أو الدولة مجزأة يكون نظام الفيدرالية لائق لها، وإنما نحن عراق الموحد لا يليق بالعراق أن يكون هو موحد، فلماذا نأتي بتجزئته عند الفيدراليات؟ عندما نأتي ونعطي فيدرالية للشمال، الجنوب أيضا يطالبون في الفيدرالية، والفيدرالية التي يطالبون بها هي الموارد الطبيعية الموجودة في تلك المنطقة تكون من حصة تلك الفيدرالية المقسمة. فبالحالة بدأ العراق يجزأ، هذه بداية تجزئة العراق. العراق في هذا الوضع الغير مستقر لا يليق به أن يكون له فيدرالية أو فيدراليات مجزئة على شكل محافظات أو على شكل أقاليم.
وأضاف خليل بأن عرب كركوك رفضوا أن يطلق عليهم لقب الغرباء، وأنهم جاءوا نتيجة أخطاء للحكومة السابقة، ويجب علينا أن لا نعالج الخطأ بخطأ أكبر على حد قوله.
الأسباب هو عندما يطالب الأخوة الكرد في كركوك بأن يرحلوا هؤلاء العرب، وعندما جاءت في مادة 58 وتسمية الغرباء الغريب، إذا كان في بلده في العراق غريب ونحن نطالب بهذه بشطب هذه الكلمة وهذه العبارة، لأن أيضا غير أخلاقية نراها في الدستور عندما يسمى العراقي في بلده غريب. لماذا في العراق الآن أصبح لهم أكثر من 30 سنة وهم لم يأتوا بأنفسهم، إنما كانت الدولة قائمة وأتت بهم نتائج تجفيف الأهوار في الجنوب ونتائج القصف الإيراني على مناطق الشلامسة والبصرة والمناطق الجنوبية، والآن يتحملون وزير هذه كل وزير الدولة ووزير ما حدث في السنين السابقة، والآن يرحلوا ويعالج الخطأ بالخطأ.
لماذا تطالبون في هذا الوقت بالذات بتطبيق المادة 53 من قانون إدارة الدولة؟
القانون هو ليس انتقاء وليس مقبلات، يجب أن تطبق كل مواده. يعني أتي إلى القانون المادة التي تعجبني فيها وطبقها، والمادة التي لا تعجبني فيها لا أطبقها. أنت لو تقرأ القانون لرأيت فيه تناقض كامل، المادة 58 تناقض المادة 53، يعني المادة 58 تنص على ترحيل العرب الوافدين في كركوك، والمادة 53 تقول من حق العراقي أن يسكن وأن يتنقل في العراق إنما يشاء. إذن التناقض بدأ بين المادتين، فنحن نطالب بتطبيق كل المواد ليس فقط مادة 58 و53 حتى لا يكون تكون مواد القانون انتقائية ومقبلات.
أحمد حميد العبيدي أمين عام التجمع الجمهوري العراقي في كركوك والذي أضاف:
هذا الاجتماع تعبير عن رفض شعبي لما صدر من قبل بعض المسؤولين بخصوص تطبيق المادة 58 أو آليات تطبيق 58، حيث الخلاف ليس على المادة، الخلاف أعتقد وإحنا بينا وجهة نظرنا سواء للسفارة الأمريكية أو للقنصلية الأمريكية أو للمسؤولين الكرد والتركمان والعرب أنه الخلاف على الآليات لا خلاف على 58. المادة 58 تقول المقيمين والمهجرين والمنفيين إذا الحكومة ما قدرت ترجعهم تعطيهم تعويض، إذا كلها راضية هي بها، يعني يظل بمكانه وتعطي تعويض. هذا النص المادة، إذا المادة 58 إحنا نريدها ما نطبقها على الكل، بس نطبقها بكل العراق، وشروطنا أن نشترك إحنا الكركوك فيها عربا وكردا وتركمانا، مو اللجنة صايرة ببغداد وتطبق عليه وأنا أبو كركوك أو أبو الحلة أو أبو كربل. بكل العراق موجودة، يعني موجودة تطبيقات المادة 58.
الجبهة العربية الموحدة أحد الأحزاب العربية الكبيرة في كركوك شاركت في هذا المؤتمر، وأكدت على لسان ممثلها أحمد عقاب لأن المجموعة التي قابلت رئيس الجمهورية سيد جلال الطالباني لا تمثل حتى نفسها.
ونحن يعني في هذا المؤتمر استنكرنا هذا الموضوع ونريد أن نثبت للعالم وللعراقيين أن هؤلاء لا يمثلون حتى أنفسهم، وأنهم ثلة لا يمثلون إلا أفرادا في كركوك، وأن هذا المؤتمر جمع شيوخ عشائر الموجودين في كركوك والتجمعات والأحزاب التي هي تمثل العرب في كركوك سواء كانوا شيعة أم سنة.
لماذا هذا الرفض في تطبيق المادة 58 من قانون إدارة الدولة؟
أولا المادة 58 هي مادة مسيسة وكانت وقد حشرت في الدستور في قانون إدارة الدولة لأغراض سياسية معروفة جدا، وهذه المادة لو طبقت على كركوك يجب أن تطبق على جميع العراق، فنحن ننتظر تطبيقها على العراق أولا جميعا ومن ثم على مدينة كركوك.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
مستمعين الأعزاء، وبعيدا عن المشاكل السياسية والأزمات الحزبية ننتقل إلى بغداد، حيث أصبحت أزمة النفط الأبيض والغاز فصلا آخر في مسلسل الأزمات التي يواجهها المواطن العراقي. ليث أحمد وهذا الاستطلاع.
يبدو أن مسلسل سوء الخدمات في العراق أصبح جزءا لا يتجزأ من حياة العراقيين، ومن بين هذه الأزمات شحة النفط الأبيض الذي اعتاد العراقيون على ندرة وجوده في فصل الشتاء كونه أهم مصادر التدفئة في هذا الفصل، لكن أن يصل الأمر إلى ندرة وجوده في فصل الصيف اللاهب ووصول أسعاره في السوق السوداء إلى أسعار خيالية تجعل المرء يقف مستغربا من هذه الظاهرة. إذاعة العراق الحر تجولت في عدد من محطات توزيع المشتقات النفطية في بغداد والتقطت آراء بعض المواطنين.
هم قسم دي ينطوهم قسم ما ينطوهم، التوزيع مو صحيح، يعني ناس تاخذ ناس ما تاخذ، يجيبونهم ما يوصل نفط، بس شنو التوزيع مو سليم، يعني ناس تاخذ ناس ما تاخذ، بطائق اخذوها ختموها وبدون فائده، يقولون راح تجيكم بالمستقبل. الغاز والله الغاز اعتيادي، يعني الغاز هسه حاليا موجود اعتيادي، منين نريد ناخذ غاز؟
احنا استغنينا عن النفط والغاز، بس نريد شعبنا ونريد ولدنا ونريد استقلالنا، كل شيء ما نريد، وين نروح ما ندري.
فعلا يعني هسه احنا ما مفكرين بالنفط والغاز، مفكرين بالامان بالاستقرار بالكهرباء، الوضعيه يعني تعبانه جدا يعني زين، والمي بعد اتعس.
اني بلا طيفيه يوزعون من هسه نفط، حقيقة هاي خوش مبادرة في سبيل يأخذون احتياط ويتلافون هاي الأزمة بالنسبة للنفط. أما الغاز موجود يروح للمحطة يحصل، يعني
النفط وغاز هو وين النفط وغاز هو، بس الغاز هاي يجي على التجاري يجي، والنفط ماكو نفط، ما شايفين النفط عندنا، يعني نريد النفط يريد شنو فايدته إذا بالقطرات قطر يطون، يعني هيك صاير ماكو شنو فايدة، لا حصص لا شيء، كل شيء ماكو، شنو اللي جاينا هو.
مسؤول المكتب الإعلامي في وزارة النفط عاصم جهاد يوضح أسباب هذه الأزمة قائلا:
ضمن خطط الوزارة ومنذ سنوات ضخ النفط الأبيض يستمر بأشهر اللي نعتقد أن هناك حاجة المواطن لهذا المنتوج وهو النفط الأبيض. كما تعلم المواطن يقوم باستهلاك النفط الأبيض لأغراض التدفئة، والآن في هذا الصيف الحار دائما وفي كل سنة نضخ كميات قليلة جدا إلى المحطات، وهذا فالشيء أعتقد واضح لعدم حاجة المواطن إلى النفط الأبيض في هذا الصيف الحار. يعني بالفعل أنه تقول أنه وصل سعره إلى أسعار عالية جدا، هذه الكميات القليلة التي نضخها الآن للأسف الشديد بعض ضعاف النفوس يقوم بسحب هذه بطريقة وبأخرى من المحطات، ويقوم بخلطها بمادة أخرى وبيعها على شكل غاز أويل، يبيعها للسيارات.
وعن الإجراءات التي ستتخذها وزارة النفط للحد من هذه الأزمة أضاف عاصم جهاد:
من ضمن خطط الوزارة ولقطع دابر يعني الفساد الإداري واستغلال المواطن ولضمان يعني عدالة في التوزيع، تم إقرار لجنة لدراسة وإقرار البطاقة النفطية التي سوف توزع على المواطنين. هذه اللجنة تدرس آلية التوزيع، الكمية المناسبة لكل عائلة، تراعي مسألة عدد الأفراد وغير ذلك، كيف ستكون طريقة التوزيع. هذه البطاقة تود الوزارة أنه تحقق ضمان في عدالة التوزيع وأيضا وصول المنتوج لأكبر عدد من المواطنين وبانسيابية وكما قلت بعدالة، وإن شاء الله سوف تصدر الوزارة تعليماتها بهذا الصدد بالوقت القريب إن شاء الله.
ألا توجد مخاوف من أن تزور هذه البطاقة؟
عمليات التزوير فبالتأكيد هي متوقعة، لكن نحاول ضمان إصدار بطاقة لا تحقق نسبة 100% أنه ما تزور، لكن قدر الإمكان نصدر بطاقة تكون غير معرضة للتزوير.
أما المواطن العراقي فأصبح لا يكترث لمثل هذه التصريحات كونه لم يجد ما يتحقق منها على أرض الواقع.
وزارة النفط لو غري من يحشون يسوون فعل لو بس حكي بس حكي كل شيء ماكو نعطيكم نسوي لكم العراق راح نسوي هيجي راح نسوي كل شيء ماكو بس الحكي نقابل نشرح حكي وكل شيء ماكو مثل حب وجرس.
ليف أحمد إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعين الأعزاء ونبقى مع الأزمات وهذه المرة مع الثلج الذي يتزايد إقبال العراقيين على شرائه مع ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع سعره نتيجة أزمة الكهرباء بشكل غير مسبوق. أحمد الزبيدي وهذا الاستطلاع.
مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة المتزامن وزيادة ساعات القطع اللامبرمج للتيار الكهربائي التي وصلت قطوعاته إلى 20 ساعة يوميا وتفاقم أزمة الوقود، امتدت المشكلات لتطول مادة الثلج الذي التهبت أسعاره بسبب زيادة الطلب على شرائه حتى وصلت إلى 6000 دينار للقالب الواحد.
هذا الشيء سوى ماكو بقى. ماي كهرباء بالنسبة له ماكو. الثلج الجماعة يجي من هذا بكمات يأخذون يبيعون القالب بثمانية وبستة. فعلا ما عندنا مكان نشتري. لو عندنا مكان نجي نأخذ لنا منها قالب جديد بيت في بالنا.
يعني حاليا بعض الناس يعانون من نوعية الثلج. أكو نوعية صالحة لاستهلاك البشرية.
نوعية جاي تطلع هذا مثل عندنا زنجر. يعني هذا نتيجة على القوالب القديمة. ده يطلع القالب تقريبا ربع أكثر من ربع زنجر. فهذا ما يصير للشرب. إذا يصير مثلا على بارد على هذه
ولا يخلو الأمر من المفارقة إذ عمدت بعض المعامل التي التزمت بالأسعار القديمة إلى إنتاج قوالب فارغة لا تحوي نصف ما يحتويه القالب القياسي وهو ما يعرف ببور الثلج.
عندنا مثلا نحن 2500 قالب ما نقدر نبيع أكثر، نبيع 2000 منهن بقي 500، يعني شلون عم شوي يضل عندنا برودة بالإنتاج مالنا. إيش ده يصير؟ العالم توقعت إنه القالب يصير بخمس دقائق، إحنا يطول 18 ساعة إذا كهرباء جرة واحدة. هذا الديزاين مال المعمل. إيش ده يصير عندنا؟ ده تطفي الكهرباء، ده تحول على المولد. الشغل المولد 3 ساعات تحمي، نطفيها ساعة نوقف تجي كهرباء. الغاز هاي غالي منتهي منها يعني المواد الاحتياطية غالية والبوار يدعم مال الدولة راح كان قبل الدولة تدعمنا السماق. إذا نبيع مثلا الكمية مالتنا 2000 قالب أكو ناس تستغل المكان مالنا تستغل المنطقة لأن إحنا معروفين معمل قديم مثلا تجي يستغلها هنا يجي في المحافظات عندهم مثلا متكدس هاي الثلج يجي بيعها هنا بأي سعر والعالم زاد الطلب عليها فزادت الأسعار قال صارت مضاربة بين العالم هم نفس هو المواطن صوته إنه يأخذ بالثلاثة وباربعة يعني بس هو متوازي يعني هي هاي المشكلة.
حسب ما فهمت إنه أنتم تبيعون القالب بألف دينار للمواطنين يعني ليش يسوي هالفرق يعني برا نجيب 6 و7 ومرات 4 و5 ليش هالفرق هذا يعني؟
هذا هو كم واحد يستغلون العالم هذا بالمعمل هاي يفتح أي واحد يجي باوع يشوف ده العالم تبيع له 2000 قالب باليوم تجي عالم من برا ده يستغلون هاي الفترة هي هاي كل سنة تصير يعني من احنا خلقنا لحد الآن هي كل سنة وبهاي الفترة تزيد يعني تصير الأسعار مضاربة بيها توصل ما يعني أقوى مرة وصلت 10,000 اليوم بعد السقوط وصل قرار 10,000
زين أكو يعني أنا سامع يقولون أكو أنواع بالثلج أبو البوري والمليان شنو الفرق بين هذا وهذا؟
هذا حسب التجميد ماله قلت لك القالب يطول 18 ساعة أو العشر ساعات يسموه بوري أو 18 ساعة يسموه دقمة يعني يجمل هذا شوف أساسا 24 ساعة وفارق ليش شنو الكهرباء مذيتنا ولا الكهرباء مستمرة نبيع بوجبتين باليوم.
شاهد بعض الأحيان أنه قوالب لونه أخضر وقالب لونه أبيض شنو الفرق بين هذا وهذا؟
أحمر يصير أحمر لون على حمار هذا يصير القالب مزروف لأن أبو المعامل قام يبدون قبل شهر الدولة تصرف لهم هسه قام يقدر يبقي أكثر مدة يعني فالقالب يستهلك فينخبط ويا زنجار أو هذا النوع. احنا بالنسبة انكو معامل الذبة وكو معامل تبيعة بس يعني المواطن هو الثلج غير صالح للاستهلاك البشري من قبل هذا وزارة الصحة واحنا ننصح المواطنين به انه يستعمل للتبريد وليس للشرب.
اما باعة الثلج الذين رفض اغلبهم اجراء اي لقاء صحفي فانهم يبيعون الثلج بضعف السعر بالرغم من وقوفهم لبيع الثلج امام باب المعمل متحججين بصعوبة حصولهم على الثلج لذلك فإنهم يضاعفون الأسعار.
مش عجب
تبيعون يعني أستاذ نصين تبيعون نص بلف
ذاتك ما؟ قلعب بلف تبيع قلب الفير النص بلف والنص الثاني هم بلف.
زين ليش يعني هالفرق بالسعر؟
مو فرق مو هو يا خال يعني ما تنزل سعر
هم ما يطلع بلف
يعني هو أسب أبو المعمل بيجي يبيع لف
يبيع بلف احنا نزل سعر وقلت حاول شو اسمه
واحنا انا والولد ولدي يبيع وانا واقف اروح هناك ازمسره هو واقف هنا انا اجيبه يبيع وهم ارجع ازمسره ما اتاخر يعني كل ربع ساعه لازم اطلع لي قالب كل ربع ساعه اطلع لي
ربع ساعه قالب
كل قالب يعني هسه قشر جايبه حتى هذا 500 طوني ابيعه.
احمد الزبيدي, اذاعه العراق الحر, بغداد.
هذه اذاعه العراق الحر. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة الإذاعة عن طريق الفاكس, والرقم هو 00420221122660. أكرر رقم الفاكس 00420221122660. هذه إذاعة العراق الحر.
منين جايب هالجمال, انت كل شي البيك يسحر, اسكن بقلبي تعال.
منين لك هالجمال, منين جايب هالجمال, انت كل شي البيك يسحر, اسكن بقلبي تعال. من تزعل حبيبي عيونك السالف غزل, عيونك السالف غزل, وانا من يوم اللي عرفتك قلبي بس بيك انشغل, قلبي بس بيك انشغل. حتى من تزعل حبيبي عيونك السالف غزل, عيونك السالف غزل, وانا من يوم اللي عرفتك قلبي بس بيك انشغل, قلبي بس بيك انشغل. منه غيرك يا حبيبي مني يستاهل دلال, منه غيرك يا حبيبي مني يستاهل دلال. أصعب من الانتظار, أصعب من الانتظار. لا تخليني حبيبي بانتظارك على نار, بانتظارك على نار. ما شفت أنا بحياتي أصعب من الانتظار, أصعب من الانتظار. لا تخليني حبيبي انتظارك على نار, انتظارك على نار. انت وحي الهامي, انت عالم الحب والخيال, انت وحي الهامي, انت عالم الحب والخيال.
I'm
جايب هالك.